محي الدين بن عربي وجميع العرفاء يقفون في قطب معاكس لقطب الشيخية والحشوية وبعض الأخباريين. يقول محي الدين بن عربي والعرفاء بالله: إن معرفة الله ممكنة للإنسان، وأن مقام الإنسان ودرجته وشخصيته هي التي تستطيع طي هذا الدرب ونيل لقاء المحبوب، كما أن لقاءه تعالى هو الفناء في ذاته، لأن عدم الفناء والمحو فيه يعني عدم حصول معرفته. أما في حال تحقق الفناء فليس هناك غير الله من شيء باق ليعرف الله، ومن ثم فإن الله سبحانه هو الذي يعرف نفسه. ويقول الشيخية: إن معرفة الحق تعالى أمر محال، فالممكن هو معرفة أسمائه وصفاته، وذاك أمر لا يشمل عامة الناس، بل يختص بالكاملين منهم فحسب. لذا فإن اسم الرازق والخالق والمحيي والمميت والسميع والبصير والعليم والقادر والحي وما ينشأ منها يمثل حقيقة الأئمة المعصومين عليهم السلام، والذين هم في مقام غير مقام الذات، كما أن غاية سير كل فرد من أفراد البشر هو الفناء في ذلك الاسم الذي يفضله ويسمو عليه. ومن هنا فإن مقام ودرجات الناس تختلف بحسب اختلاف استعدادهم في الفناء في الأسماء الكلية أو الجزئية، فهم في النهاية فانون بأجمعهم في الأسماء والصفات، كما أن حقيقة الأسماء والصفات الإلهية في المراتب العالية تتجسد في تلك الولاية الكلية المتحققة في المعصومين. والإنسان الكامل هو الذي يستطيع أن يجد الطريق إليها ويكتسب معرفتها. وتوجد في هذه النظرية إشكالات مهمة، هي: أولاً، أنها توصد سبيل المعرفة بالخالق، حيث إن الله تعالى خلق السماء والأرض والأفلاك تمهيداً لمعرفة البشر. وثانية، أن هذه النظرية تجسد حقيقة معنى التفويض. هامش، ما أجمل أن ننقل هنا نص عبارة مجلي المعضلات والمبهمات أستاذنا المحقق العلامة آية الله الطبطبائي قدس الله سره، فقد ذكر مطالب بشأن القضاء والقدر والأمر بين الأمرين في تعليقاته على أصول الكافي الجزء الأول الصفحة 55 بعد 100 فما بعد، الطبعة الأولى مكتبة الصدوق سنة 81 بعد 1300. نكتفي بذكر عدة جملات منها: المجبرة أثبت تعلق الإرادة الحتمية الإلهية بالأفعال كسائر الأشياء، وهو القدر، وقالوا بكون الإنسان مجبوراً غير مختار في أفعاله، والأفعال مخلوقة لله تعالى، وكذا أفعال سائر الأسباب التكوينية مخلوقة له. والمفوضة أثبتوا اختيارية الأفعال، ونفوا تعلق الإرادة الإلهية بالأفعال الإنسانية، فاستنتجوا كونها مخلوقة للإنسان، حتى يصل إلى قوله: واعلم أن البحث عن القضاء والقدر كانت في أول الأمر مسألة واحدة، ثم تحولت 3 مسائل أصلية: الأولى مسألة القضاء، وهو تعلق الإرادة الإلهية الحتمية بكل شيء، والأخبار تقضي فيها بالإثبات كما مر في الأبواب السابقة. الثانية مسألة القدر، وهو ثبوت تأثير ما له تعالى في الأفعال، والأخبار تدل فيها أيضا على الإثبات. الثالثة مسألة الجبر والتفويض، والأخبار تشير فيها إلى نفي كلا القولين، وتثبت قولا ثالثا وهو الأمر بين الأمرين، لا ملكا لله فقط من غير ملك الإنسان ولا بالعكس، بل ملكا في طول ملك وسلطنة في طول سلطنة. واعلم أيضا أن تسمية هؤلاء بالقدرية مأخوذة مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن القدرية مجوس هذه الأمة، الحديث. فأخذت المجبرة تسمي المفوضة بالقدرية لأنهم ينكرون القدر ويتكلمون عليها، والمفوضة تسمي المجبرة بالقدرية لأنهم يثبتون القدر. والذي يتحصل من أخبار أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم يسمون كلتا الفرقتين بالقدرية ويطبقون الحديث النبوي عليهما. أما المجبرة فلأنهم ينسبون الخير والشر والطاعة والمعصية جميعا إلى غير الإنسان، كما أن المجوس قائلون بكون فاعل الخير والشر جميعا غير الإنسان. وقوله عليه السلام في هذا الخبر مبني على هذا النظر. وأما المفوضة فلأنهم قائلون بخالقين في العالم، هما الإنسان بالنسبة إلى أفعاله والله سبحانه بالنسبة إلى غيرها، كما أن المجوس قائلون بإله الخير وإله الشر. وقوله عليه السلام في الروايات التالية: لا جبر ولا قدر، ناظر إلى هذا الاعتبار. انتهى الهامش. وثانيا، أن هذه النظرية تجسد حقيقة معنى التفويض، أي أنها تمثل أجلى صوره. فالمفوضة يعتقدون بأن الله سبحانه خلق العالم فأوكل تدبيره إلى الأئمة، أما هؤلاء الشيخية فيقولون: ليس تدبير العالم وحده في يدهم فحسب، بل إن خلق العالم وابتداعه والرزق والإحياء والإماتة والسلامة والمرض هي بأجمعها في أيديهم. وهذا الوجه هو أقبح ما يمكن تصوره في التفويض، حيث إنه يمثل عزلا لله سبحانه من جميع الأمور والجهات وتخليته في زاوية من العالم بدون أثر ولا مسمى، وإبطالا لفعله وهيمنته. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وثالثا، أنه من أجل أقسام الشرك وأظهرها، فقد اعتبر أن هناك مؤثرا غير الله في جميع الموجودات. ورابعا، أنه من أظهر أقسام الارتفاع والغلو، لأنه لا يكتفي باعتبار المعصومين المصدر الوحيد للأمور، بل إنه لم يشرك الله معهم في ذلك، فقد أوكل هؤلاء أمر العالم بشكل مطلق إلى الأئمة واكتفوا بذكر الله على ألسنتهم، فهم في الحقيقة يعدون الله سبحانه أجوف بلا معنى ولا مغزى. وخامسا، أن عبادتهم انصبت على هذه الذوات المقدسة فقط، فهم يسألون منهم حاجاتهم ويتوسلون إليهم ويأملون بهم وحدهم، غافلين بل متناسين ورافضين الله الواحد القهار الذي خلقهم والآخرين والذي له الولاية عليهم كل آن. وسادسا، أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم؟ فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا، وما أمكن لهؤلاء عقلا فهو ممكن لغيرهم أيضا، كما ينبغي شرعا باعتبارهم أئمة، تمكن المأموم من إدراكهم في العمل والوصول، وإلا لما كان للإمامة من معنى. وكان سماحة وصي المرحوم القاضي المرحوم آية الله الحاج الشيخ عباس القجاني أعلى الله درجته يقول: قلت يوما لسماحة السيد، أي الأستاذ القاضي: ما هو الإشكال في عقيدة الشيخية؟ فهم من أهل العبادة وأهل الولاية أيضا، ناهيك عن أمر إظهارهم المحبة والإخلاص للأئمة عليهم السلام كما نفعل، كما أن فقههم فقه الشيعة، يضاف إلى ذلك عدهم كتب الأخبار معتبرة وعملهم برواياتنا. وإجمالا، فإننا مهما بحثنا عن إشكال في نهجهم الأخلاقي والعملي لم نجد ما يقدح فيهم. أجاب المرحوم القاضي: اجلب شرح الزيارة للشيخ أحمد الأحسائي غدا. فأحضرت له شرح الزيارة للشيخ الأحسائي في اليوم التالي، فقال: اقرأ. فقرأت فيها ما يقرب من ساعة كاملة، ثم قال: يكفي هذا، أتبين لك الآن ما هو الإشكال فيهم؟ إن الإشكال يكمن في عقيدتهم. إن هذا الشيخ يحاول في كتابه هذا إثبات أن ذات الله سبحانه ليس لها اسم ولا رسم، فهي فوق صفاته وأسمائه، وأن ما يتحقق في العالم إنما يتحقق بالأسماء والصفات، وأنها هي المبدئة لخلق العالم وخلق آدم، والمؤثرة في تدبير شؤون هذا العالم في بقاء الحياة ودوامها. فذلك الله ليس له اتحاد مع الصفات والأسماء، بل إنها تعمل بصورة مستقلة. لذا فإن عبادة الإنسان ستكون موجهة لأسماء الله وصفاته، لا إلى ذاته التي لا توصف ولا يتسع لها الوهم والخيال. ومن ثم فإن الشيخ الأحسائي يعتبر الله سبحانه مفهوما فارغا بلا تأثير وخارجا عن الأسماء والصفات، وهذا عين الشرك. أما العارف فيقول بأن ذات الله أسمى من الوصف وأعلى من الخيال والوهم، وإن لها السيطرة والهيمنة على الأسماء والصفات، وإن جميع الأسماء والصفات موجودة في ذاته القدسية دون أن يكون لها حدود وجودية ولا تعينات وتقيدات، كما أن جميع الصفات والأسماء ترجع إلى الذات، وأن المقصد والمبدأ والمنتهى هي ذاته. كل ما في الأمر أن ذلك يتم عن طريق الأسماء والصفات. ولذا فإننا نشير إلى تلك الذات بقولنا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ولو لم يكن ذلك معلوما لدينا انتهى كلام السيد القاضي. ومن هنا فإن الشيخية والحشوية الذين يرأسهم الشيخ أحمد الأحسائي يقفون في قطب مخالف للعرفاء، لذا نراهم يكنون للعرفاء كل هذا العداء ويقصون في معاملتهم باعتبارهم يسيرون في نهجين مختلفين. ويلزم هنا ذكر نكتة مهمة، وهي أن على سالكي طريق الله أن يطووا طريقهم تحت تربية وإشراف أستاذ كامل يمتلك مقام التوحيد والعرفان الإلهي، وممن وصل بعد الفناء في الله إلى مرحلة البقاء بالله، وممن انتهت أسفاره الأربعة. وإلا ابتلوا بهذا المرض الذي ابتلي به الشيخ أحمد الأحسائي. وفائدة الأستاذ هي أن يجتاز بهم المراحل والمنازل الخطرة في هذا الوادي، وهي عبارة عن الأبالسة وطغيان النفس الأمارة، وأخيراً الاستقلال الوجودي والذاتي لنفس السالك، والنظر إلى الأسماء والصفات على أنها مستقلة. إن الأسماء والصفات الكلية لذات الحق تعالى ستتجلى لسالك الطريق بعد عبوره لمراحل المثال والملكوت الأسفل والتحقق بالمعاني الكلية العقلية، أي أنه سيشاهد عيانا العلم المحيط والقدرة المحيطة والحياة المحيطة بالعوالم، التي تمثل في الحقيقة ذلك الوجود الباطني والحقيقي للأئمة عليهم السلام، ويتحتم على السالك أن يعبر هذه المرحلة من أجل الكمال والوصول لمنبع الحقائق ولذات الحضرة الأحدية، وإلا تسمر فيها إلى الأبد. كما أن عبور هذه المرحلة وتخطيها غير ممكن بدون فداء حقيقة الوجود وبدون الجهاد الأكبر بجميع مراتبه، إذ ما دامت هناك شائبة من الوجود ولو بقدر ذرة واحدة، فإن تجلي تلك الحقيقة أمر محال، والفناء الذاتي أمر غير ممكن. إن سالكي طريق الله الذين فازوا بهذه المرحلة بيد أنهم لم يصلوا إلى الفناء الذاتي، إنما يعبرون هذه المرحلة على أثر تعليم الأستاذ وسيطرته وإشرافه باعتباره خبيراً بهذه المرتفعات والقمم الخطرة المنيعة، ونظراً لاطلاعه على حال التلميذ، فإنه يقوم بذبح نفس تلميذه والتضحية به للاجتياز به من هذه المرحلة. وينبغي أن تكون عملية التضحية وتقديم القربان على يد الغير، إذ من غير المعقول أن يكون تقديم القربان على يد الشخص نفسه. أما أولئك الذين وضعوا أقدامهم بتهور على طريق الرياضة بلا قائد ولا دليل، فاتخذوا سبيل النوافل والصيام المستمر والاعتزال والانشغال بالأذكار والأوراد والأفكار الطائشة، اعتماداً على مطالعة الكتب أو متابعة أستاذ غير كامل أو وفق هواهم واختيارهم الشخصي، فإنهم سيعجزون عن الارتحال عن هذا المنزل إلى الأبد. وذلك لأنه أولاً منزل جميل ورائع جداً يصعب تزهيد النفس فيه ويعسر تخطيه، ولأن العبور منه ثانياً يستلزم تقديم النفس قرباناً في سبيله، وأن للنفس أن تقبل التضحية بنفسها. هذه النفس التي اكتسبت حتى الآن هذه الكمالات والحالات، يتوجب عليها الآن التضحية بها جميعاً، ناهيك عن أنها ينبغي أن تضحي بنفسها هي الأخرى. ومن هنا فإن هذا الطلب سيتعذر على النفس، وسيبقى السالك لأجل ذلك في هذا المنزل إلى الأبد، وستكون فيه مقبرته الأبدية، ومن هنا سيقرع طبل الأنانية والفرعونية التي هي التجلي الأعظم للنفس، ومن هنا سيصبح له استقلال الأسماء والصفات مشهودا، وسينشأ الغلو والارتفاع وادعاء الألوهية واعتبار الذوات المقدسة رازقة وخالقة. ولأنه يدرك ذلك ويراه بالحس والعيان وبالمشاهدة والوجدان، فلن يكون أمامه من سبيل لتغيير الفكر والتعقل والمشاهدة. وسواء كان السالك عالما بالأخبار والروايات، متضلعا بالعلوم المتداولة أم لا، فذلك لن يأخذ بيده أو يعينه في أمره، شأنه كشأن الشيخ أحمد الأحسائي الذي ترد في هذا الوادي العميق مع تضلعه في العربية والأدب ومهارته في مجال الأخبار والروايات، حيث قام بتكفير أولئك الذين تخطوا هذه المرحلة ووصلوا إلى مرحلة الفناء في الذات التي يصطلح على تسمية صاحبها بالعارف. كما كفر الذين اعتبروا أسلوبه ونهجه خاطئا، ثم تجلت روح عظمة النفس وسيطرة وحدانيتها في كلمات من رباهم، فعد أحدهم نفسه إمام العصر والزمان، وجاء بكتاب البيان لدحر القرآن، وفعلوا ما فعلوا. ولقد كان مؤرخون وكتاب السير والتراجم لدينا بعيدين عن حقيقة العرفان، يدعون كل من تكلم عن الحكمة حكيما، باطلا كان قوله أم حقا، ويسمون كل من ادعى الشهود وسمى نفسه صاحب مكاشفة عارفا ووليا، فلم يفرقوا عند ذلك بين الأحسائي وبين الأغا محمد البيد آبادي في العرفان، أو بينه وبين الملا علي النوري في الحكمة، ولم يسعهم أن يفرقوا بينهم، لأن ذلك مما يتعدى دائرة علومهم وشؤونهم. ولهذا السبب فقد أغلقوا طريق العرفان أمام الناس، ودعوا أمثال محي الدين كافرا وزنديقا، وكالوا للفيض الكاشاني الشتائم، وجاوزوا في التراجم الحد، فخلطوا الحقائق بأوهامهم وتصوراتهم. وبدلا من أن يقدموا محي الدين ويعرفونه على أنه عارف سني على المذهب المالكي، فإنهم لم يتورعوا عن كيل آلاف التهم له. لقد كان المرحوم جدنا العلامة المجلسي في أغلب الموارد يرفض جميع العرفاء على حد سواء، المحق منهم والمبطل، وكان باختصار يتهمهم جميعا. وهكذا كان شأن المرحوم الحاج النوري وصاحب الروضات. بيد أن المرحوم أستاذنا الأكرم الحاج الشيخ أغا بزرق الطهراني أعلى الله مقامه كان لا يحيد عن سبيل الإنصاف في كتاباته، ولا يتطرف في الذم أو المدح، وهكذا كان ديدنه في المطالب التي يذكرها شفاها. وأشبهه في ذلك المرحوم المحدث القمي الحاج الشيخ عباس. كما سلك المرحوم الميرزا محمد علي المدرس سبيل الإنصاف في ريحانة الأدب، فكان يدون ما ثبت لديه لا يتعدى ذلك النهج خطوة واحدة. وقد ضمن الجزء الخامس من كتابه هذا شرحا جيدا عن محي الدين، وعرفه بمذهبه المالكي، فقال بعد شرح أحواله: إن مسألة كون ابن العربي شيعيا أو سنيا، وانتمائه إلى مذهب العدلية أو الجبرية، وعقائده الأخرى محل خلاف بين أصحاب السير، فقد كفره الملا سعد التفتزاني والعلامة السخاوي وجمع آخر لمحض مخالفة ظاهر بعض كلماته للشرع. وكان الشيخ أحمد الأحسائي يلقبه بمميت الدين بدلا من محي الدين، بينما عده عبد الوهاب الشعراني وصاحب القاموس وجماعة آخرون من أكابر العرفاء والأولياء. وقد حرم جلال الدين السيوطي وبعض آخر شرعا مطالعة كتبه مع إذعانهم لمقام ولايته، والحكم في هذه الأمور خارج عن موضوع الكتاب وموكول إلى الكتب المبسوطة. ولقد دأب حكيمنا العظيم الشأن وفيلسوفنا المفكر المتعبد الملا صدر الدين الشيرازي أعلى الله درجته كلما نقل في كتبه مطلبا عن محي الدين، وخاصة في الأسفار الأربعة على ذكر اسمه بمنتهى الإعظام والإجلال. أما إذا نقل مطلبا عن ابن سينا فكأنه كان لا يعده فيلسوفا ويذكره بتعبير قال بعض الفلاسفة وأمثالها هامش. فيقول مثلا في باب الوجود الذهني من الأسفار الجزء الأول الصفحة 66 بعد 200 الطبعة الحروفية المطبعة الحيدرية سنة 79 بعد 1300 هجرية قمرية، ويؤيد ذلك ما قاله الشيخ الجليل محي الدين العربي الأندلسي قدس الله سره في كتاب فصوص الحكم إلى آخره. ويقول في مبحث كيفية علمه تعالى الجزء السادس الصفحة 86 بعد 200 قال العارف المحقق محي الدين العربي في الباب 77 من الفتوحات المكية اعلم إلى آخره، ويقول في بحث أصالة الوجود الجزء الأول الصفحة 48: وما أكثر ما زلت أقدام المتأخرين حيث حملوا هذه العبارات وأمثالها الموروثة من الشيخ الرئيس وأترابه وأتباعه على اعتبارية الوجود إلى آخره. وفي بحث ثبوت البرزخين للأرواح الجزء التاسع الصفحة 45 يقول: هو ما قاله قدوة المكاشفين محي الدين العربي: عليك أن تعلم أن البرزخ إلى آخره. ثم يختم الملا صدر كتابه الأسفار بكلام من محي الدين: وباعتبار روعة هذا المطلب وإجماله فنحن نورده هنا. يقول في الجزء التاسع الصفحة 82 في نهاية بحث المعاد: قال العارف المحقق في الفتوحات المكية في الباب 47 منها: فلا تزال الآخرة دائمة التكوين، فأنهم يقولون في الجنان للشيء الذي يريدونه كن فيكون، فلا يتمنون فيها أمرا، ولا يخطر لهم خاطر في تكوين أمر إلا ويتكون بين أيديهم. وكذلك أهل النار لا يخطر لهم خاطر خوفا من عذاب أكبر مما هم عليه إلا ويكون فيهم ذلك العذاب، وهو خطور الخاطر. فإن الدار الآخرة تقتضي تكوين الأشياء حسا بمجرد حصول الخاطر والهم والإرادة والشهوة، كل ذلك محسوس. وليس ذلك في الدنيا أعني الفعل بمجرد الهمة لكل أحد. انتهى كلامه. ثم يقول الملا صدرا: ومن عرف كيفية قدرة الله في صنع الخيال وما تجده النفس بل توجده بإذن الله من صور الأجرام العظيمة والأفلاك الجسمية الساكنة والمتحركة والبلاد الكثيرة وخلائقها وأحوالها وصفاتها في طرفة عين، هان عليه التصديق. انتهى الهامش. لقد كان عبد الوهاب الشعراني من العامة، لكن علمه ووثاقته لا يشك بهما أحد من الخاصة والعامة. وكتابه النفيس اليواقيت والجواهر هو جوهرة الفتوحات المكية، وكتاب طبقاته المسمى لواقح الأنوار في طبقات الأخيار هو مختصر وجوهرة الفتوحات أيضا، ومختصر مختصره المسمى الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية، وكتاب الكبريت الأحمر تضم بأجمعها مطالب شيقة وعالية قائمة على مطالب محي الدين. وقد امتدح الشعراني في طبقاته محي الدين امتداحا يستدعي العجب حقا، بالرغم من أن الفاصلة بينه وبين محي الدين تزيد على 300 سنة، حيث يقول: الشيخ العارف الكامل المحقق المدقق، أحد أكابر العارفين بالله، سيدي محي الدين بن العربي رضي الله عنه. أجمع المحققون من أهل الله على جلالته في جميع العلوم. يشهد لهذا المدعى كتبه المصنفة، وعلة إنكار من أنكر عليه أمر واحد، وهو دقة كلامه. لذا فقد منعوا من لم يسلك طريق الرياضة من مطالعة كتبه خوفا من أن تحصل لديه شبهة في معتقداته قبل موته، فلا يكون لديه سبيل لتأويل مراد الشيخ وفهمه. أورد ترجمته الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور وغيره، وذكره بالولاية الكبرى والصلاح والعرفان، وقال: هو الشيخ الإمام المحقق، رأس أجلاء العارفين والمقربين، صاحب الإشارات الملكوتية والنفحات القدسية والأنفاس الروحانية والفتح المونق والكشف المشرق والبصائر الخارقة والسرائر الصادقة والمعارف الباهرة والحقائق الزاهرة، له المحل الأرفع من مراتب القرب في منازل الأنس، والمورد العذب في مناهل الوصل، والطول الأعلى من معارج الدنو، والقدم الراسخ في التمكين من أحوال النهاية، والباع الطويل في التصرف في أحكام الآية، وهو أحد أركان هذه الطريق رضي الله عنه، كما وصفه الشيخ العارف بالله محمد بن أسعد اليافعي رضي الله عنه، وذكره بالعرفان والولاية، وأطلق عليه الشيخ أبو مدين رضي الله عنه لقب سلطان العارفين. هامش الطبقات الكبرى، الجزء الأول، الصفحة 88 بعد 100، تحت الرقم 88 بعد 200، طبعة دار العلم للجميع. من بين مخالفي محي الدين المرحوم الملا محسن الفيض الكاشاني، فقد ذكر في الصفحة 24 والخامسة 25 بعد 100 من كتابه بشارة الشيعة المطبوع بالطبعة الحجرية في مجلد يتضمن 5 كتب أخرى أسماؤها: منهاج النجاة، خلاصة الأذكار، مرآة الآخرة، ضياء القلب، والإنصاف، ضمن رد مسألة عدالة الصحابة قوله: قالوا وقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله على 10 منهم بأنهم من أهل الجنة وذكرهم بأسمائهم، وعدوا منهم العمرين والطلحتين وعثمان، وراوي النص من ذويهم ومن هو فيهم، وعدوا من جملتهم أمير المؤمنين عليه السلام مع اعترافهم وعلمهم بأنه كان هو المقاتل للطلحتين في وقعة الجمل، فقتلا باغيين عليه. وذكر ابن العربي الذي قلنا إنه كان من عظمائهم في الباب 73 من فتوحاته الذي يذكر فيه رجال الله وأهله بزعمه، قال: ومنهم من يكون له ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل. وقال ابن العربي: ومنهم الحواريون، وهم واحد في كل زمان لا يكون فيه اثنان، فإذا مات ذلك الواحد أقيم غيره، وكان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله الزبير بن العوام كان هو صاحب هذا المقام، لأنه جمع بين نصرة الدين بالسيف والحجة، فأعطي العلم والعبادة والحجة، وأعطي السيف والشجاعة والإقدام. انتهى كلامه. يقول الفيض: وليت شعري، كيف يجوز للخليفة الحق الذي له الخلافة الظاهرة والباطنة الذي بشره رسول الله بالجنة قتل هذا الحواري الذي بشره أيضا بالجنة؟ وكيف يجوز لهذا الحواري أن يقاتل ذلك الخليفة مع أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار؟ قيل: فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه. وقد أورد هذا الاعتراض أيضا على محي الدين المحدث النوري في خاتمة المستدرك، الجزء الثالث، الصفحة 22 بعد 400، الفائدة 3 من الخاتمة، الطبعة الرحلية، ضمن اعتراضاته عليه، فقال: كيف قال في فتوحاته عند ذكر بعض حالات الأقطاب: ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل؟ وهذا المتوكل الذي عده من الأقطاب ومن الحائزين للخلافة الظاهرة والباطنة هو الذي ذكره السيوطي الذي هو من المتعصبين أيضا في كتاب تاريخ الخلفاء أنه أمر في سنة 36 بعد 200 هجرية قمرية بهدم قبر الحسين عليه السلام وهدم البيوت في أطرافه، وأمر بزراعتها ومنع الناس عن زيارته، فخربت وصارت أرضا يبابا. وقد عرف المتوكل بالتعصب، وكان قد آلم المسلمين عمله هذا، فكان أهل بغداد يكتبون شتمه على الجدران والشعراء يهجونه، ومما قيل فيه: بالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه بمثلها، هذا لعمري قبره مهدوما، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. ويقول المرحوم الفيض أيضا في كتابه المذكور بشارة الشيعة الصفحة 50 بعد 100: وهذا شيخهم الأكبر محي الدين بن العربي، وهو من أئمة صوفيتهم ورؤساء أهل معرفتهم، يقول في فتوحاته: إني لم أسأل الله أن يعرفني إمام زماني، ولو كنت سألته لعرفني، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فإنه لما استغنى عن هذه المعرفة مع سماعه حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية المشهور بين العلماء كافة، كيف خذله الله وتركه ونفسه، فاستهوته الشياطين في أرض العلوم حيران، فصار مع وفور علمه ودقة نظره وسيره في أرض الحقائق وفهمه للأسرار والدقائق، لم يستقم في شيء من علوم الشرائع، ولم يعض على حدودها بضرس قاطع، وفي كلماته من مخالفات الشرع الفاضحة ومناقضات العقل الواضحة ما يضحك منه الصبيان وتستهزئ به النسوان. ثم يذكر المرحوم الفيض فرعين فقهيين من فتوحاته فيرد عليها: نعم، لقد كان ما نقل عنه بشأن الأقطاب الحائزين للخلافة الظاهرة والباطنة ومن ضمنهم المتوكل، وهذا النقل هو عين الحق، فلقد ذكره محي الدين في الصفحة 6 من الجزء 2 طبعة دار الكتب العربية الكبرى مصر الباب 73 من الفتوحات، وأورد مسألة كون الزبير من الحواريين في الصفحة 8، لكن الكلام هنا في الأمر الآتي: هل ينتظر أكثر من هذا الدين من عالم سني المذهب مالكي النزعة، عاش وترعرع منذ بداية أمره في بيئة العامة ومدارسهم ومكتباتهم لا في الكوفة والمدينة، ولم يكن له لقاء ولا مكاتبة مع علماء الشيعة؟ لقد تميز هذا الرجل بالإنصاف بالقدر الذي عرف من آرائه وأفكاره الخاصة المخالفة للعامة بأنه من الشيعة، وكان البعض يصر على إثبات أمر تشيعه، ومع أن هذا الأمر لدينا غير تام، لكننا نسأل: لماذا تدعونه ناصبيا؟ ولما تعدونه من أعداء أهل البيت؟ إن عليكم أن تشكروا له رفضه لمعاوية وعدم قبوله لخلفاء بني أمية والحكام الجائرين من بني العباس، وعلى الأقل وضعه لمعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز في مصاف أمير المؤمنين والإمام الحسن المجتبى عليهما السلام، وعليكم أن تدعوا له ليتمزق عنه ستار جهله كليا، ليعلم أن الشيخين من الخلفاء الغاصبين، وأن الطلحتين ظالمان متعديان على حق الإمام المفترض الطاعة. لقد افترضتموه كالشيخ المفيد من الشيعة الخالصين والعلماء المتربين في مدرسة التشيع، ثم بدأتم بالاعتراض والإشكال عليه، فلما هذا ولما ذاك؟ أما الحقير فيعتبر كلامه بشأن المتوكل الملعون الخبيث ناشئا من عدم وصوله إلى الحقيقة، ولو وصل إليها كما ينبغي لما حكم بمثل هذا. لقد انجر بحثنا يوما مع سماحة أستاذنا الأكرم العلامة الفقيد الطبطبائي إلى نفس هذا الأمر، فتفضل بالقول: كيف يمكن عد محيي الدين من أهل الطريقة مع أنه يعد المتوكل من أولياء الله؟ قلت: إن ثبت هذا الكلام عنه دون تحريف في نقله، لأن الشعراني يدعي أن هناك تحريفات كثيرة حصلت في فتوحات ابن العربي، ومع افتراض علمنا بأنه كان شخصا منصفا لا ينكر الحق إن ثبت لديه، فإن علينا في أمثال هذا النمط من المطالب أن نعده في زمرة المستضعفين. فضحك العلامة مستنكرا وقال: أمحي الدين من المستضعفين؟ قلت: ما المانع من ذلك؟ فحين يكون مناط الاستضعاف عدم الوصول إلى متن الحقيقة وواقع الأمر مع كون الطالب في صدد الوصول إليها، فلا فرق بين عالم كبير كمحيي الدين وعامي صغير كأحد أفراد الجيش السني، فهؤلاء جميعا مستضعفون ما لم ينطووا على الإنكار والجحود، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا أقل من المتوكل في تحريف سير التأريخ الحقيقي، فلقد خرب أولئكم الأساس ليقوم المتوكل وأمثال المتوكل بالتسلط ظلما على رقاب المسلمين. وإذا شئتم أن تعتبروا جميع السنة القائلين بحقانية الشيخين من زمرة الجاحدين والمنكرين، فلن يكون من وجود حينئذ لفئة مستضعفة، مع أننا نعلم أن الكثير منهم من أولي الإنصاف، لكن الحق لم يصلهم، ولو وصلهم لقبلوه، كالشيخ سليم البشري الرئيس الأكبر لجامع الأزهر والشخصية العلمية الأولى في عالم العامة، الذي تنصل من الباطل والتحق بالحق بعد مكاتباته مع المرحوم آية الله العاملي السيد عبد الحسين شرف الدين أعلى الله مقامه. وكان هذا هو البحث الذي حصل يوما مع سماحة الأستاذ. وباعتبار أن المرحوم المحدث النوري قد عد الملا جلال الدين السيوطي من المتعصبين المعاندين كما رأينا، فإن من المناسب أن نضيف: أولا، أن السيوطي ليس من المعاندين بل من المنصفين، فكتابه تفسير الدر المنثور وسائر كتبه طافحة بولاء أهل البيت، غاية الأمر أنه رجل سني شافعي، فبينوا لنا أين تخطى مذهبه ونهجه فنسب إلى أهل البيت أو إلى شيعتهم التهم والأمور غير المقبولة، وهذه هي علامة استضعافه، فقد ثبت لديه أواخر عمره أن الحق مع علي بن أبي طالب عليه السلام، فعدل عن المذهب الشافعي إلى مذهب أهل البيت. يقول المرحوم المحدث القمي في كتاب هدية الأحباب الصفحة 57 و58 بعد 100 الطبعة الحجرية، وقد نقل عن الأمير بهاء الدين المختاري أنه نقل عن السيد علي خان الشيرازي أن السيوطي قد انتقل من المذهب الشافعي إلى مذهب الإمامية، وقال: لقد رأيت كتابا للسيوطي يذكر فيه عدوله إلى الحق، ويستدل فيه على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام بلا فصل، ثم ذكر ذلك بشكل أكثر تفصيلا في الكنى والألقاب الجزء الثاني الصفحة 900 بعد 300 والعاشرة بعد 300 طبعة مطبعة العرفان صيدا، فيقول: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن ناصر الدين محمد السيوطي الشافعي الفاضل المعروف صاحب المصنفات المشهورة في فنون شتى، قيل أنها تزيد على 500 مصنف، حتى يصل إلى القول: وأما دينه ومذهبه فالظاهر أنه في الأصول سني أشعري، وفي الفروع على نحلة الشافعي المطلبي. إلا أن المنقول عن السيد الفقيه العالم المحدث الأمير بهاء الدين محمد الحسيني المختاري في حاشيته على كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي قال: وسمعت عن السيد السند الفاضل الكامل العالم العامل الإمام العلامة السيد علي خان المدني أطال الله بقاءه سنة 16 بعد 1100 بإصفهان أن السيوطي مصنف الكتاب كان شافعيا، لكنه رجع عن التسنن واستبصر وقال بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فصار شيعيا إماميا وختم الله أمره بالحسنى. وقال السيد طول الله عمره: رأيت كتابا من مصنفات السيوطي ذكر فيه رجوعه إلى الحق، واستدل على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رزقني الله الفوز به. انتهى كلام الناقل والمنقول عنه. ولا يبعد كون تأليفه في مناقب أولي القربى مشعرا بصحة هذه النسبة الجليلة إليه، مضافا إلى ما نقلناه من كلامه المتين في تقوية حديث رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام. انتهى ما نقلناه من روضات الجنات، وذلك لأن المرحوم المحدث القمي أورد جميع هذه المطالب في كتابه الكنى نقلا عن كتاب روضات الجنات. ويقول صاحب الروضات: ومن جملة كتبه كتاب ذخائر العقبة في مناقب أولي القربى. انتهى الهامش. أما في جلالة ووثاقة الشعراني الذي نقلنا هذه المطالب بشأن محي الدين عن طبقاته، فيكفي ما وصفه به المحدث النوري أعلى الله مقامه، حيث قال: إن سماحة سيف الشيعة وبرهان الشريعة حامي الدين وقامع بدع الملحدين، العالم المؤيد المسدد المولوي مير حامد حسين ساكني لكنهو من بلاد الهند أيده الله تعالى، لم يعرف له مثيل في تتبعه واطلاعه على كتب المخالفين ونقد شبهاتهم ودفع هفواتهم، خاصة في مبحث الإمامة. وقد نقل الحقير في هذا المقام كثيرا من كتابه استقصاء الإفحام، حيث قال في حاشية ذلك الكتاب: ينبغي العلم أن أكابر علماء السنة من الحنفية والشافعية والحنبلية من معاصري الشعراني قد امتدحوا وأطروا كتاب اليواقيت والجواهر وأكثروا الثناء عليه. فقد صرح شهاب الدين بن شلبي الحنفي: لقد رأيت حلقات كثيرة من أهل الطريق، لكن أحدا لم يتطرق إلى معاني هذا المؤلف، وينبغي على كل مسلم الاعتقاد بها وترك التعصب واللداد. وقال شهاب الدين الرملي الشافعي: هذا كتاب لا يمكن إنكار فضله، ولا يختلف اثنان في أنه لم يصنف مثله. ويقول شهاب الدين عمير الشافعي بعد مدحه لهذا الكتاب: لا أظن أن مثيلا لهذا التأليف العظيم الشأن سيظهر في هذا العصر، إلى آخره. وقال شيخ الإسلام فتوحي الحنبلي: لا يقدح في معاني هذا الكتاب إلا عدو مرتاب أو جاحد كذاب. كما أغرق الشيخ محمد البرهمتوشي الحنفي وبالغ في مدح هذا الكتاب بعبارات بليغة، فقال بعد الحمد والصلاة: وبعد، فقد وقف العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد البرهمتوشي الحنفي على اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر لسيدنا ومولانا الإمام العالم العامل العلامة المحقق المدقق الفهامة خاتمة المحققين وارث علوم الأنبياء والمرسلين شيخ الحقيقة والشريعة معدن السلوك والطريقة من توجه الله تاج العرفان ورفعه على أهل الزمان مولانا الشيخ عبد الوهاب أدام الله النفع به على الأنام وأبقاه الله تعالى لنفع العباد مدى الأيام فإذا هو كتاب جل مقداره ولمحت أسراره وسمحت من سحب الفضل أمطاره وتاحت في رياض الفضل أزهاره ومع أن هذا الثناء الذي كالوه كان لكتاب يواقيته إلا أن له دلالة على عظمة المؤلف وسائر كتبه التي من جملتها كتاب الطبقات وبالجملة ينبغي العلم أن الصلح الذي أقره العلامة الأميني بين الطائفتين المختلفتين مستشهدا بآية وكلا وعد الله الحسنى سيصح لو كان غير أهل التوحيد الشهودي والعرفان الوجداني في صدد البحث عن المطلوب ولو كانوا في مقام تهذيب النفس وتزكيتها وقد خطوا خطوات على طريق السلوك بصدق واستقامة وخضعوا للتربية الصحيحة في الجهاد الأكبر وهو مجاهدة النفس ونجحوا في تحمل هذه المسؤولية كل ما في الأمر أن التوحيد لم ينكشف بعد لديهم شأنهم في ذلك شأن أبي ذر الغفاري الذي تخطى الدرجات والمقامات التوحيدية لكنه لم يرقى إلى مستوى سلمان ودرجته أما لو لم يكن أولئكم في مقام تزكية النفس ولم يضعوا أقدامهم في طريق لقاء الله ولم يكن الفناء في ذات الله هو الهدف الرئيسي لهم في حياتهم الدنيوية والطبيعية ولم يكونوا قد جعلوا الجهاد الأكبر في برنامج حياتهم وأخيرا لو اكتفوا واقتنعوا من الله باللفظ ومن الإيمان بالعبارة ومن اللقاء والعرفان بمفهوم ما مهما كانوا من أهل العلم والتقوى فإن أمرهم سيكون معلقا وسيستوقفون في المواقف والمراحل التي تلي الموت فيهاب بهم بخطاب وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فقد سبقت هذه الآيات بأخرى تقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ونسأل ألا يشمل إطلاق وعموم هذه الآيات الكريمة المباركة أولئك الذين لا يمثل لقاء الله ورضاه في السر والعلن هدفهم الأساس والذين اتخذوا الدين ملهاة الدنيا والذين طغى حب الرئاسة على نفوسهم وتملكتهم الرغبة في الازدياد في الجاه والمقام ولو في لباس الدين وصورته نعم إن موقف أولئك صعب وشاق وحسابهم عسير لأن الله العادل لا يجامل أحدا وليس بينه وبين أحد قرابة وأن للظلمة المعتدين أن يدخلوا الجنة ولو لم يعتدوا في الخارج على أموال الناس ونواميسهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وعرضوها للهجر والحجب ولم يتخطوا النفس الأمارة خارجا وأين وعدوا الحسنى إن مجالسنا ومحافلنا ينبغي أن تدور على أساس التوحيد وأن يتلى فيها القرآن وأن يجري فيها ذكر الأئمة عليهم السلام وتبيان فضائلهم في مسيرة التوحيد والعرفان الإلهي لا أن ينحصر الأمر بذكر الأئمة مع تناسي الله سبحانه لأن ذكر الأئمة بدون عنوان المرآتية سيتخذ لنفسه شكلا استقلاليا وسينتهي إلى الغلو والارتفاع وسنكون قد عبدنا الإمام إن نحن طلبنا منه، غافلين في تلك الحال عن الله سبحانه. فالإمام طريق ووسيلة، والله سبحانه هو المقصد والمطلب، وينبغي ألا يختلط الطريق والوسيلة مع الهدف والقصد، فيخرج الأمر إذ ذاك عن صبغة التوحيد. وحين نواجه الضريح المقدس للإمام، فإن كل ما ندعو به ونطلبه يجب أن يكون من الله سبحانه، وينبغي أن يكون ما نطلبه من الإمام بعنوان الوساطة والوكالة، ليتوسط الإمام في نيلنا حاجاتنا من الله سبحانه. فإن طلبنا من الإمام شيئا ونسينا الله سبحانه، فإننا سنكون قد سلكنا سبيل الضلال الذي لا يرتضيه الإمام نفسه، ولن يستجاب لنا دعاؤنا، إذ سنكون قد وضعنا صنما أمام الله، ذلك المعنى الذي نفاه أئمتنا وينفونه. لكننا لو رغبنا إلى الله في شيء بوسيلتهم، عارفين بأن الله تعالى هو المعطي وهو المؤثر الحقيقي، فإن دعاءنا سيستجاب وحاجتنا ستقضى، وسنكون قد سرنا على صراط التوحيد، فلم نتخطاه بقدم واحدة، ولم نلوث أنفسنا بالغلو والشرك. إن كل ما نطلبه من نفس الإمام غلو وشرك، وكل ما نطلبه من الله بواسطة الإمام توحيد ومعرفة. ولقد نشأ الإشكال في أمر الشيخ أحمد الأحسائي وأتباعه من هذا الجانب، كما أن عرفان عرفائنا الحقيقيين كان منصبا على هذه النكتة الدقيقة، وعلينا لذلك أن نتسلح باليقظة التامة لئلا تصبح عبادتنا ودعاؤنا وتوسلنا وزيارتنا تابعة لمذهب الشيخية، وحتى لا تكون في صورتها العقائدية الصحيحة منسجمة في باطنها لذلك النسق من الآداب التي لا تمثل في حقيقتها إلا الغلو والارتفاع المنهي عنه في الروايات. علينا أن لا نغفل لئلا نكون قد قضينا عمرا في البحث عن صحة ومتانة أمر بين الأمرين، لكننا تردينا عملا في فخ المفوضة. النكتة الرابعة. قال المحدث النوري رحمة الله عليه: ابن العربي المالكي مع غاية نصبه وعداوته للإمامية، حتى أنه يقول في مسامرته: الرجبيون جمع من أهل الرياضة في شهر رجب، أكثر كشفهم أن يرون الرافضة في صورة الخنازير. هامش النجم الثاقب، الصفحة 28 بعد 129 بعد 100، الباب 7، الطبعة الحجرية. ونظير هذا النقل ما ذكره المحدث النوري في خاتمة المستدرك، الجزء 3، الصفحة 22 بعد 400، في الفائدة 3، الطبعة الرحلية، حيث يتصدى بحزم للرد على الحكيم الإلهي صدر المتألهين الشيرازي، فيثير ضجة فارغة بلا محتوى، فيقول: لماذا يمتدح الملا صدر محي الدين مع أنه لم يرى في علماء العامة ونواصبهم أشد نصبا منه؟ حتى يصل إلى القول: وقد صرح محي الدين أيضا بأن أصل الضلالات من الشيعة، وصرح في كتاب مسامرة الأبرار بأن الرجبيين جماعة مشغولون برياضة من آثارها أنهم يرون الروافض بصورة الخنزير. وسيتضح بما نورد من مسامراته في هذا الباب أن هذه النسبة له غير صحيحة، وأن تغييرا قد حصل في كلامه في جهات 5. فلقد أورد محي الدين في فتوحاته الجزء 2، الصفحة 8، ضمن الباب 73، عين كلامه الذي أورده في المسامرات، مع فارق أن شخصاً من أهل الكشف صادفه فقال له: إنني أرى الروافض من أهل الشيعة في جميع السنة على صورة الخنازير. ومع أننا ذكرنا بأن المراد بالروافض هم الخوارج، وخاصة أنه لا يقول هنا الشيعة والروافض فيعطف الروافض على الشيعة، بل يقول الروافض من الشيعة، فيتضح أن مراده بالروافض من الشيعة طائفة انفصلت من الشيعة واتبعت مذهب النصب والانحراف، وهو مما ينطبق بشكل تام على الخوارج الذين يعيشون في مناطق المغرب. انتهى الهامش. يقول محي الدين بن عربي في المحاضرات والمسامرات: خبر الأربعين الرجبيين والأبدال. اعلم أن لله أربعين رجلا من خلقه ينظر إليهم فيأخذهم عن حركاتهم فيقعدهم لا يستطيعون حراكا في شهر رجب كله من أوله إلى آخره، وما عندهم خبر من حالهم ولا مما يرد عليهم غير ما عرفهم الحق به في تلك الأخذة، وذلك في كل سنة، فإذا انقضى الشهر لم يبقى عند الرجل منهم خبر من حال غير ما كان عرفه، ولا يبقى له كشف ولا اطلاع ولا نداء من ذلك العالم ولا شيء، إلى أن يستهل رجب فيرجع عليهم تلك الحال، فلا يزال بهم إلى انقضاء الشهر، فيرون من العجائب في تلك الحال من الكوائن إلى ما شاء الله، غير أن بعضهم قد يبقى معه في طوال السنة علامة مقصورة على إدراك أمر ما لا غير. وقد اجتمعنا برجل منهم في شهر رجب وهو محبوس في بيته قد حبسته هذه الحالة، وهو بائع للجزر والخضر العامة، غير أني سألته عن حالته فأخبرني بكيفيتها على ما كان علمي فيها، وكان يخبر بعجائب، فسألته: هل يبقى لك علامة في شيء؟ قال: نعم، لي علامة من الله في الرافضة خاصة، أراهم في صورة الكلاب لا يستترون عني أبدا. وقد رجع منهم على يده جماعة مستورون لا يعرفهم أهل السنة إلا أنهم منهم عدول، فدخلوا عليه فأعرض عنهم وأخبرهم بأمرهم، فرجعوا وتابوا وشهدوا على أنفسهم بما أخبر عنهم مما ليس عند أحد من غيرهم خبره. وحري بنا قبل خوض البحث في أن المراد بالروافض في هذه الحكاية هم الخوارج لا الشيعة الإمامية، أن نبحث في عبارة المحدث النوري التي ظهر في عباراتها القصار خمسة أخطاء واشتباهات. الأولى أنه عد محي الدين من أهل النصب، والنصب بمعنى العداء لأهل البيت وذرية رسول الله والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، فالناصبي يقال لمن نصب العداوة للآل كمروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وأغلب بني أمية وجميع الخوارج. أفليست هذه التهمة لمحي الدين ظالمة وغير مستساغة مع درجته تلك من الود والحب للأئمة المعصومين وأهل بيت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الحقيقة المشهودة في جميع كتبه إلى الدرجة التي عده معها الكثير من أعاظم المذهب وأساطينه فردا شيعيا. وكما مر سابقا فقد أنشد هذين البيتين في الولاء لآل طه: رأيت ولائي آل طه وسيلة لأرغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. هامش، وقد مر البيتان نقلا عن روضات الجنات، الجزء الرابع الصفحة 95 بعد 100، وأصلها في مجالس المؤمنين المجلس السادس، الجزء الثاني الصفحة 81 بعد 200، حيث أوردها القاضي نور الله وقال: ومن أشعار الشيخ في مدائح آل طه هذان البيتان المسطوران في الإحياء. قال بعض الأصدقاء: أذكر أن هناك قصيدة كانت موضوعة في إطار زجاجي ومثبتة على الحائط المجاور لقبر محي الدين، وكان هذان البيتان من ضمن تلك القصيدة. انتهى الهامش. فأية عبارة أو إشارة شاهدها المرحوم النوري في كتبه فجعلها دلالة أو إشارة على نصبه؟ الثانية أنه عده من أهل العداء للإمامية، وهو أمر لا يتعدى بدوره كونه اتهاما فحسب، فقد كان الإمامية وهم أتباع وشيعة الأئمة الاثني عشر موضع احترامه وتقديره، ولقد نوه كثيرا بأئمة الشيعة في الموارد المختلفة سواء في الفتوحات أو في المحاضرات. ومن هنا فإن نسبة العداء للإمامية إليه نسبة غير مستساغة، وعلى المحدث النوري أن يورد أدلة وشواهد عليها من تلك الكتب، وأن له ذلك. هامش، نورد هنا دفاعا عن محي الدين لكثرة مودته وولائه لأهل البيت مختصرا مما ذكره في الباب 29 من الفتوحات، الجزء الأول الصفحة 95 بعد 100 إلى 99 بعد 100، طبعة دار الكتب العربية مصر، لتتضح درجة عشقه وولاهه بأهل البيت. وكان هذا المطلب بالشكل الذي قال عنه الملا محسن الفيض الكاشاني في كتاب بشارة الشيعة الصفحة 52 بعد 100، الطبعة الحجرية، في معرض رده وتخطئته لابن العربي في تفسير آية التطهير لأهل البيت بأنه مما لا يجوز أن يحكى، بل يجب أن يطوى ولا يروى. أما خلاصة وإجمال مطلب محي الدين فهو في معرفة سر سلمان الذي ألحقه النبي بأهل البيت، يقول: اعلم أيدك الله أنا روينا من حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مولى القوم منهم. وخرج الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، حتى يصل إلى قوله: ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبدا محضا قد طهره الله وأهل بيته تطهيرا وأذهب عنهم الرجس وهو كل ما يشينهم، فإن الرجس هو القذر عند العرب. هكذا حكى الفراء. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فلا يضاف إليهم إلا مطهر ولا بد، فإن المضاف إليهم هو الذي يشبههم، فما يضيفون لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس. فهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلهي والعصمة، حيث قال فيه رسول الله: سلمان منا أهل البيت. وشهد الله لهم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم. وإذا كان لا يضاف لهم إلا مطهر مقدس وحصلت له العناية الربانية الإلهية بمجرد الإضافة، فما ظنك بأهل البيت في نفوسهم؟ فهم المطهرون، بل هم عين الطهارة. فهذه الآية تدل على أن الله تعالى قد شرك أهل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأي وسخ وقذر أقذر من الذنوب وأوسخ. فطهر الله سبحانه نبيه بالمغفرة مما هو ذنب بالنسبة إلينا، حتى يقول: فدخل شرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران، فهم المطهرون اختصاصا من الله وعناية بهم لشرف محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعناية الله به. ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة، فإنهم يحشرون مغفورا لهم. وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه، كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أو سرق أو شرب، أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة. كماعز هو ماعز بن مالك الأسلمي، وقد تواتر عن المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله رجمه، وأمثاله ولا يجوز ذمه. وينبغي لكل مسلم يؤمن بالله وما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله تعالى قد عفى عنهم فيه. فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة بهم، ولا ما يشنأ أعراض من قد شهد الله بتطهيرهم وذهاب الرجس عنهم، لا بعمل عملوه ولا بخير قدموه، بل بسابق عناية من الله بهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإذا صح الخبر الوارد في سلمان الفارسي فله هذه الدرجة، فإنه لو كان سلمان على أمر يشنؤه ظاهر الشرع وتلحق المذمة بعامله لكان مضافا إلى أهل البيت من لم يذهب عنه الرجس، فيكون لأهل البيت من ذلك بقدر ما أضيف لهم وهم المطهرون بالنص. فسلمان منهم بلا شك، فأرجو أن يكون عقب علي وسلمان تلحقهم هذه العناية كما لحقت أولاد الحسن والحسين وعقبهم وموالي أهل البيت، فإن رحمة الله واسعة يا ولي. وإذا كانت منزلة مخلوق عند الله بهذه المثابة، وهي أن يشرف المضاف إليهم بشرفهم، وشرفهم ليس لأنفسهم، وإنما الله تعالى هو الذي اجتباهم وكساهم حلة الشرف، فكيف يا ولي الله بمن أضيف إلى من له العناية والمجد والشرف لنفسه وذاته؟ فهو المجيد سبحانه وتعالى. فالمضاف إليه من عباده الذين هم عباده، وهم الذين لا سلطان لمخلوق عليهم في الآخرة. قال تعالى لإبليس: إن عبادي، فأضاف لنفسه: ليس لك عليهم سلطان. وما نجد في القرآن عبادا مضافين إليه سبحانه إلا السعداء خاصة، وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد، فما ظنك بالمعصومين المحفوظين منهم، القائمين بحدود سيدهم، الواقفين عند مراسمه، فشرفهم أعلى وأتم، وهؤلاء هم أقطاب هذا المقام. ومن هؤلاء الأقطاب ورث سلمان شرف مقام أهل البيت، فكان رضي الله عنه من أعلم الناس بما لله على عباده من الحقوق وما لأنفسهم والخلق عليهم من الحقوق، وأقواهم على أدائها. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس، وأشار إلى سلمان الفارسي حتى يصل إلى قوله: وبعد أن تبين لك منزلة أهل البيت عند الله، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يذمهم بما يقع منهم أصلا، فإن الله طهرهم، فليعلم الذام لهم أن ذلك راجع إليه، ولو ظلموه فذلك الظلم هو في زعمه ظلم لا في نفس الأمر، وإن حكم عليه ظاهر الشرع بآدائه، بل حكم ظلمهم إيانا في نفس الأمر يشبه جري المقادير علينا وعلى من جرت عليه في ماله ونفسه بغرق أو بحرق أو غير ذلك من الأمور المهلكة، فيحترق أو يموت له أحد أحبائه أو يصاب في نفسه، وهذا كله مما لا يوافق غرضه، ولا يجوز له أن يذم قدر الله ولا قضاءه، بل ينبغي له أن يقابل ذلك كله بالتسليم والرضا، وإن نزل عن هذه المرتبة فبالصبر، وإن ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكر، فإن في طي ذلك نعما من الله لهذا المصاب، وليس وراء ما ذكرناه خير، فإن ما وراءه ليس إلا الضجر والسخط وعدم الرضا وسوء الأدب مع الله. فكذا ينبغي أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت في ماله ونفسه وعرضه وذويه، فيقابل ذلك كله بالرضا والتسليم والصبر، ولا يلحق المذمة بهم أصلا وإن توجهت عليه الأحكام المقررة شرعا، فذلك لا يقدح في هذا بل يجريه مجرى القدر، حتى يصل إلى القول: قال المحب الصادق: وكل ما يفعله المحبوب محبوب، وجاء باسم الحب، فكيف حال المودة؟ ومن البشرى ورود اسم الودود لله تعالى، ولا معنى لثبوته إلا حصول أثره بالفعل في الدار الآخرة وفي النار، لكل طائفة بما تقتضيه حكمة الله فيهم. وقال الآخر في هذا المعنى: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، وقال: أحب لحبك الحبشان طرا وأعشق لاسمك البدر المنيرا، حتى يقول: وإذا رأيناك على ضد هذه الحالة مع أهل البيت الذين أنت محتاج إليهم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث هداك الله به، فكيف أثق أنا بودك الذي تزعم أنك شديد الحب في وفي رعايتي لحقوقي أو جانبي، وأنت في حق أهل بيت نبيك بهذه المثابة من الوقوع فيهم؟ والله ما ذاك إلا من نقص إيمانك ومن مكر الله بك واستدراجه إياك من حيث لا تعلم، وصورة المكر أن تقول وتعتقد أنك في ذلك تذب عن دين الله وشرعه، وتقول في طلب حقك إنك ما طلبت إلا ما أباح الله لك طلبه، ويندرج الذم في ذلك الطلب المشروع والبغض والمقت وإيثارك لنفسك على أهل البيت وأنت لا تشعر بذلك. والدواء الشافي من هذا الداء العضال أن لا ترى لنفسك معهم حقا، وتنزل عن حقك لئلا يندرج في طلبه ما ذكرته لك، وما أنت من حكام المسلمين حتى يتعين عليك إقامة حد أو إنصاف مظلوم أو رد حق إلى أهله، وإن كنت حاكما ولا بد فاسعى في استنزال صاحب الحق عن حقه إذا كان المحكوم عليه من أهل البيت، فإن أبى فحينئذ يتعين عليك إمضاء الشرع فيه، فلو كشف الله لك يا ولي عن منازلهم عند الله في الدار الآخرة لوددت أن تكون مولا من مواليهم، فالله يلهمنا رشد أنفسنا، فانظر ما أشرف منزلة سلمان رضي الله عنه وعلى جميع الصحابة، حتى يصل إلى قوله: ومن أسرار الأقطاب علم المكر الذي مكر الله بعباده في بعضهم مع دعواهم حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرض سؤاله المودة في القربى، وهو صلى الله عليه وآله وسلم من جملة أهل البيت، فما فعل أكثر الناس ما سألهم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر الله فعصوا الله ورسوله، وما أحبوا من قرابته إلا من رأوا منه الإحسان، فبأغراضهم أحبوا وبأنفسهم تعشقوا. وهذا من جملة المكر الذي ابتلي به الناس. نعم، إن عقيدتنا هي أن المراد بأهل البيت خصوص المعصومين 14 عليهم السلام الذين نزلت آية التطهير في شأنهم، ومن هنا فلا داعي لهذه التفصيلات الواردة في كلام محي الدين، ولكن نظرا لأنه يعتبر مصطلح أهل البيت شاملا لجميع أولاد ونسل الحسنين وأمير المؤمنين عليهم السلام إلى يوم القيامة، فقد أجبر على إيراد بحث مفصل كهذا. فانظروا الآن: أمن اللائق أن تلصق التهمة بالنصب والعداء لأهل البيت بمن يدعي وجوب مراعاة جميع الأمة إلى يوم القيامة لحقوق السادات إلى هذه الدرجة، وأن عليهم التنازل عن حقوقهم بشكل كامل أمامهم، وأن يكون فخرهم أن يعدوا أنفسهم موالي وأرقاء للسادات. سبحانك، هذا بهتان عظيم. انتهى الهامش.